الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. لينتهين، وهذا مضارع مؤكد بالنون، واللام الواقعة في جواب القسم المقدر، وذلك لتأكيد النهي، وهو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. عليكم السلام. لينتهين أقوام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. أو للتخيير، المقصود به التهديد، والمعنى ليكونن منهم الانتهاء عن رفع الأبصار أو خطف الأبصار عند الرفع فلا تعود إليهم. ويدخل في ذلك أيها الإخوة رفع الرأس وإن لم يكن فيه رفع البصر. كذلك إذا رفع رأسه قال: رفعت الرأس دون أن أنظر إلى، يدخل في ذلك كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. رفع رأسه ولو مغمض العينين. والحديث دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، سواء كان ذلك في حال القيام أم في حال الرفع من الركوع أم غير ذلك، يعني في أي حالة كان رفع بصره، سواء كان عند قراءته للقرآن في الصلاة رفع بصره، أو عند قيامه من الركوع رفع بصره كحال كثير من الناس، أو عند بين السجدتين، أو عند التشهد رفع بصره ينظر، هذا فيه وعيد شديد، كل هذا داخل في هذا النهي. وكذا في حال الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك واشتد قوله فيه وذكر عقوبة من فعل ذلك، وهذا هو الراجح في حكم رفع البصر إلى السماء وهو التحريم، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على محرم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم. والجمهور على أن ذلك لا يبطل الصلاة، جمهور العلماء على أن هذا لا يبطل الصلاة. وذهب ابن حزم الظاهري إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء، بناء على أن النهي يقتضي الفساد والبطلان، وإنما نهي عن رفع البصر. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والله أعلم، لأنه ينافي الخشوع والإقبال على الله تعالى، ولأنه إعراض عن القبلة، لأن القبلة ما يقابل الإنسان لا ما يرفع إليه بصره، ولأنه خروج عن هيئة الصلاة، لأن الصلاة لها حالة معينة غير حالات الإنسان التي يعتادها في غير الصلاة. فالقول ببطلان الصلاة قول وجيه أن الصلاة فاسدة وتبطل، وهو قول ابن حزم وبعض العلماء، والجمهور على أن الصلاة أنه آثم، يعني في كلا الأمرين أنه إيش آثم، لكن الصلاة لا تبطل. وقال ابن رجب: والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصلي وخفض بصره ونظره في حال سجوده، فإنه واقف بين يدي الله يناجيه، فينبغي أن يكون منكسرا رأسه ومطرقا إلى الأرض. مطرقا إلى الأرض، وهذا الفعل دليل أن على هذا الذنب إيش كبيرة من كبائر الذنوب، لأن لها وعيد ذكره. واختلف العلماء في رفع البصر خارج الصلاة حال الدعاء، فكرهه أناس وأجازه الأكثرون كما قال الحافظ، لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والراجح المنع، لأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لوجوه ثلاثة. يعني رجح هنا الشيخ عبد الله الفوزان أن خارج الصلاة في حال الدعاء لا ينظر المرء إلى السماء، ينظر إلى موضع القبلة. قال: لوجوه ثلاث. الأول أن القول برفع البصر حال الدعاء لا دليل عليه، ولم يقل به أحد من سلف الأمة، وهذا من الأمور الشرعية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. يعني لا دليل أن المرء إذا دعا رفع بصره كما يصنع بعض الناس عند دعائه خارج الصلاة، يرفع بصره إلى السماء. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه، كما ثبت عنه ذلك في مواطن كثيرة. ففي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة. وترجم له البخاري في كتاب الدعوات: باب الدعاء مستقبل القبلة. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والذكر والدعاء والذبح، وليست القبلة ما يرفع إليه البصر ولا ما ترفع إليه الأيدي. القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والذكر والدعاء والذبح، وليست القبلة ما يرفع إليه البصر ولا ما ترفع إليه الأيدي. أيضا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، إلا عند المالكية، فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. هذا قول المالكية، مستدلين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأيضا وجه الدلالة أن المصلي مأمور بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وإذا نظر إلى موضع سجوده احتاج إلى نوع من الانحناء، والمنحني إلى موضع سجوده لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام. وقد استدل الجمهور بما يلي: أن الله تعالى أثنى على المؤمنين ومدحهم بالخشوع في الصلاة، ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده. قال ابن تيمية: إن خفض البصر من تمام الخشوع، يعني من تمام الخشوع أن المرء يخفض بصره إلى موضع سجوده، ولا يلزم من أنه ينظر إلى موضع سجوده ماذا يصنع؟ يخفض رأسه. قد يكون الرأس معتدلا ثم ينظر المرء إلى موضع سجوده وهو قائم، هذا موضع يعني من تمام الخشوع. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني لم ينظر إلى إيش؟ إلى عينها والجدار. وأيضا أنه ورد مراسيل عن ابن سيرين وعطاء وغيرهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. ورد هذا لكن من المراسيل. وعن أبي قلابة الجرمي قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده. وذكر باقي الحديث. ويستثنى من ذلك حال التشهد، فإن المصلي ينظر إلى سباحته لحديث عبد الله بن الزبير في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وكان لا يجاوز بصره إشارته. يعني في هذا الحال حال التشهد أين ينظر المرء؟ إلى السبابة ينظر إليه. أما بقية الصلاة ينظر إلى موضع السجود. طيب أكمل.
وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخفثان.
نعم. هذا الحديث قوله وله، يعني لمن؟ لا، لمسلم عن عائشة رضي الله عنها. هذا فيه حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين، أو مدافعة الأخبثين. لا صلاة لا نافية، والنفي هنا يتضمن النهي، أي لا يصلي إنسان. والنفي عند البلاغيين أبلغ من النهي، لأن فيه تقريرا لاجتنابه، كأنه أمر لا يمكن أن يكون، وهذا مر معنا في باب المواقيت. يعني لا النافية ونفي الشيء مع وجوده، يستطيع إنسان أن يفعل هذا الشيء، يدل على ماذا؟ على النهي وزيادة، يعني أكمل وأشد. أبلغ من النهي عند البلاغيين، والجمهور على أن هذا النفي نفي للكمال. والنفي يأتي على أنواع، نفي صحة ونفي كمال، وهنا نفي للكمال. إذا قلنا نفي الصحة يعني ماذا؟ الصلاة لا تصح، وإذا قلنا نفي كمال تصح ولكن ناقص الأجر. وهنا نفي، هذا النفي نفي للكمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا أظهر، لأن له نظائر، مثل له نظائر مثل لا إيمان لمن لا صبر له، ومثل والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك. وعليكم السلام، ونحو ذلك مما يراد به نفي الكمال، وهذا مثله. هذا نفي لكمال الإيمان، وأن المرء واقع بكبيرة من كبائر الذنوب، من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا نفي لكمال إيش؟ كمال صحة الصلاة، يعني كمال الصلاة، كمال الصلاة ليس لصحتها وفسادها. وقال بعض أهل العلم إنه نفي للصحة، هذا قول لبعض أهل العلم، يعني أنه من صلى وهو حاق يدافع الأخبثين البول والغائط فصلاته لا تصح لهذا الحديث. قالوا إنه نفي للصحة، فلو صلى في هذه الحال فصلاته محرمة فتكون باطلة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وهذا هو قول الظاهرية. كذلك قال بحضرة طعام، وهذا مر معنا، أن هل لو أكل الصلاة، هل لو ترك الأكل وصلى الصلاة باطلة؟ قول أهل العلم أن الصلاة إيش؟ باطلة. هذا الحديث بحضرة طعام، يعني مع حضور الطعام، والمراد به وضعه وتقديمه للأكل، ولا وهو يدافع الأخبثان يعني البول والغائط. وقد ورد التصريح بهما عند ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها بالإسناد المذكور، ولفظه لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثان البول والغائط. ومعنى يدافعه أنه يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرج، يعني ليخرج. والحديث دليل على النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله، لما تقدم من أن الصلاة صلة بين العبد وربه، ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفريغه من الشواغل. فلا بد أن تعظيم للصلاة ماذا يصنع؟ يأكل الطعام حتى يفرغ، ثم يأتي إلى هذه الصلاة وهو حاضر الذهن. وحضور الطعام قيد معتبر، فإن كان غير حاضر فلا تؤخر، إلا أن تيسر حضوره عن قرب، كأن توجد أمارات تقديمه، فلا يبعد أن يكون كالحاضر، يعني اقترب وصول الطعام، وإن لم يوضع أمامه هناك أمارات على قربه، على قرب وضعه. فماذا يصنع هنا؟ هنا لا يذهب إلى الصلاة، يأكل، ينتظر حتى يأكل هذه الوجبة. وقال بعض العلماء إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره، لوجود المعنى وهو ترك الخشوع. قال الشيخ عبد الفزان والأول أظهر، فإن الحضور قيد معتبر لا ينبغي إهداره، يعني إما بحضور الطعام أو إيش؟ مقدمات لحضوره. قالوا انتهى الآن، يعني بعضهم يضع مثلا مقدمات للطعام أن الطعام جاهز، أو قال اقترب وصول هذا المطعم يعني بالخارج، قال قريب منه، فهنا يؤخر حتى يأكل هذا، لأن حضور الطعام يوجب زيادة تشويقه وتطلعه إليه. بعض أهل العلم إيش قال؟ قال إذا كان جائع شديد الجوع وهو ينتظر الطعام، فعليه أن يؤخر الصلاة وينتظر حتى لو تأخر قليلا. هذا قول، ولكن إن كان كما ذكرنا الطعام حاضرا فهذا هو الأصل، إن كان الطعام قريب الحضور هذا أيضا داخل فيه. وأما انتظاره ودون وتأخره فهذا غير داخل فيه. قد يكون الشارع اعتبر هذا الوصف وهو زيادة التشويق بسبب حضوره، فلا يلحق به ما لا يساويه، للقاعدة الأصولية أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى، يعني معتبر وهو حضوره والنفس تريده، فلا يمكن إلغاء هذا الحضور بأن يقول إذا كانت النفس مشتاقة لهذا الطعام دون تهيئة. واضح أيها الإخوة؟ وأيضا الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال مدافعة البول والغائط، لأنه يكون مشغولا بهما حتى ينتهي من صلاته ليفرغ منهما، مع ما في ذلك من مضرة البدن، بل عليه أن يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن صلاته وحده بحضور قلب وخشوع أهم من صلاته مع الجماعة في حال مدافعة الأخبثين. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يشغله أو أحس بالبول والغائط ولم يصل إلى حد المدافعة فلا بأس في الصلاة، لأن المدافعة تقتضي أن هناك شدة بحيث إن البول والغائط يؤذي تأخيره. فإن ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت فهل يصلي مع المدافعة أو يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت، ولا يجوز له تأخيرها، وهو قول الجمهور. القول الثاني أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهو قول ابن حزم، وحكاه النووي عن بعض الشافعية، وهذا هو الأقرب إلى قواعد الشريعة وتيسيرها على المكلفين، وهو أنه يقضي حاجته ثم يصلي ولو خرج الوقت. وألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المصلي من ريح في جوفه أو حر أو برد شديد لا يخشع معهما أو جوع أو عطش كذلك، لأن المعنى المراد موجود في الجميع وهو حضور القلب وسكون الجوارح. هذا ولو أن المصنف ذكر هذا الحديث مع حديث أنس المتقدم أول الباب إذا قدم العشاء في موضع واحد لكان أنسب. أيضا ما هي الحالات في مدافعة الأخبثين؟ إذا أخذنا من هذا نقول هي ثلاث. الأولى أنه يكون يسير ويصلي فهذا لا بأس به. الثانية أن يدافعه ويكون شديدا عليه مع الإتيان بالأركان والواجبات، فهذا مكروه، وبعض أهل العلم يقول محرم والصلاة باطلة، قول لأهل العلم. صحيح أن الصلاة صحيحة وهو مكروه. الثالث وهو أن يقصر في الأركان والواجبات، أن يخل بالأركان والواجبات، فهذا صلاته باطلة ويحرم عليه إتمامها. واضح؟ يعني لا يأتي من شدة مدافعة الأخبثين لا يجلس للتشهد مثلا الأول يقوم، أو لا يأتي بالواجب في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، أو كذلك في الفاتحة لا يتمها، فيخل بالأركانها. الثانية يدافع الشديد لكن يأتي بالواجبات والأركان، دفاعه لا شيء شديد. فهذا على قولين، قول أن الصلاة باطلة ويحرم، وقول الصحيح أنه مكروه والصلاة صحيحة. والقول الثالث والنوع الثالث وهو أن يخل بالأركان والواجبات، فهذا الصحيح وأن صلاته باطلة. طيب أكمل حتى نختم بهذا الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكتم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
نعم، الترمذي والزيادة هذه عند مسلم، والحافظ ذكر أنها للترمذي، كذلك في الترمذي، وذكر الحافظ زيادة الترمذي لمناسبتها لكتاب الصلاة، لكنه ذكر حديث مسلم لأنه مقدم ثم أشار إلى الزيادة، ثم أشار إلى الزيادة ولم يبين موضعها من الحديث، لكن ذكر بعض المحققين الزيادة في الصلاة عند مسلم أيضا، لكن من حديث أبي سعيد ليس من حديث أبي هريرة. وهذا فيه كراهة التثاؤب في الصلاة، والتثاؤب معروف، التثاؤب معروف، يتثاءب الإنسان يعني حركة للفم ليست إرادية، وتكون هذه الحركة من كسل أو من نوم، وهو من الشيطان. قال التثاؤب من الشيطان لأنه يورث ماذا؟ الكسل. من الشيطان يعني جعله من الشيطان كراهية له، لأنه يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم، فأضيف إليه لأنه الداعي إلى إعطاء النفس شهواتها وتوسعها في المآكل والمشارب. طيب ماذا يصنع من حصل له ذلك؟ قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. فليكظم ما استطاع يعني سد الفم بإطباق الشفتين. وقد ورد في حديث أبي هريرة: فليرده ما استطاع. فإما أن المراد الأخذ بأسباب رده لأنه يرده إذا وقع، أو أن المراد إذا أراد أن يتثاءب فليرده. الحديث دليل على أنه ينبغي للمتثاءب أن يرد تثاؤبه ما استطاع، وذلك بإطباق فمه وضم شفتيه. هذا هو الأمر الأول المشروع الذي دلت عليه السنة ودليل حديث الباب. والأمر الثاني أن يضع يده على فمه على فيه، لأن فغر الفم شيء مستقبح، أن يفتح الإنسان فمه وربما وقع في فمه شيء كذباب ونحوه. وقد دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا رواه مسلم. والأفضل أن تكون اليد اليسرى لأنه في أمر مستقدر، فأمر بوضع يده على فمه لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. والأمر الثالث أن يلزم الصمت ولا يقول ها، لأنه صوت مستقبح ليس بواضح، فالسنة ألا يتكلم في حال في هذه الحال حتى ينتهي التثاؤب. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. فهذه أمور ثلاث دلت عليها السنة. وأما ما يفعله بعض الناس من الاستعاذة من الشيطان، هذا كثير عند العامة، إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظنا منهم أنه مستحب، فهذا لا أصل له، ولو كان مشروعا لجاء النقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل في هذه الأمور الثلاثة. بل إن بعضهم يقصر في هذه الأمور المشروعة ويأتي بأمر غير مشروع، والله المستعان. طيب ما هي الأمور الثلاثة؟ إذا إنسان إذا تثاءب قال، ما هي الآداب؟ أن يدفعه، كيف يدفعه؟ يكظم، ما هي يعني بإغلاق الشفتين، هذا الأول. طيب ما استطاع؟ يضع أيد اليسرى. طيب الثالث؟ لا يقول ها. بعضهم إذا تثاءب يخرج صوت. كذلك إذا كان وهو شعور غير إرادي، غير إرادته، إذا كان يتحدث وحضر هذا التثاؤب أن يمسك عن الحديث، واضح، لا يتكلم وهو يتثاؤب. وتبين من أحاديث التثاؤب أن بعضها مطلق وبعضها مقيد في حالة الصلاة كما في رواية الترمذي. والظاهر أن التثاؤب مكروه مطلقا لأنه من الشيطان، لكن كراهته في حال الصلاة أشد، لأن للشيطان غرضا قويا في التشويش على المصلي وإذهاب خشوعه. وحالة الصلاة أولى بدفع التثاؤب لبعده عن الخشوع وأدب الصلاة وللخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة، فيتأكد في حق المصلي دفعه ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فيه، وعليه أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم القرآن. كذلك إذا كان يقرأ خارج الصلاة وهو يقرأ جاء طرأ عليه التثاؤب، أن يمسك عن القراءة، لا يكمل وهو يعني يتثاءب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم وإياكم.